أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في هذا المطلب، وهو أنه إذا بذل له ما يكمل به الاستطاعة فهل يجب الحج أو لا. وقلنا بأن البحث في نقطتين. النقطة الأولى أصل وجوب الحج في مثل هذا المورد. شيخ حسن جيب هاي مارس الخوئي. وقد تعرض السيد الخوئي قدس سره إلى بيان الوجه في مثل ذلك، فقد ذكر عند تعرضه لهذا البحث في صفحة 130 بأنه لو كان للمكلف بعض النفقة فبذل له البقية والمتمم يجب عليه الحاج في مثل هذا المورد. والوجه في ذلك أن الاستطاعة صادقة في البين، حيث ذكرنا في مقام الاستدلال على وجوب الحج بأن الآية ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أو الروايات المفسرة للآية أيضا دلت على أن موضوع الوجوب هو الاستطاعة. ومن الواضح أن الاستطاعة تحصل في مثل هذا المورد، ولا تنحصر الاستطاعة ببذل تمام النفقة، فلو بذل له المتمم يصدق في مثل هذا المورد أن له زاد وراحله وأنه ممن يستطيع الحج، فيتنقح بذلك موضوع الوجوب. وأضاف السيد الخوئي دليلا آخر فقال بأن الارتكاز العقلائي يقضي بمثل ذلك، بغض النظر عن ما ذكرناه من استظهار المطلب من النصوص. وبيانه بأن الحج يجب باستطاعتين، إما بالاستطاعة المالية وإما بالاستطاعة البذلية. والعقلاء يقولون أن الجامع منهما أيضا محقق للاستطاعة، فإذا كان كل واحد منهما بتمامه محقق للاستطاعة، فالعقلاء يقولون بأن الجامع بين المال الموجود وبين البذل محقق للاستطاعة. وحينئذ في مثل هذا المورد يجب عليه الحاج. شوف عبارته في صفحة 130، قال هذا مضافا، شوف عبارته رقق فيها، إلى الارتكاز العقلائي. بيانه أن الحاج يجب بالاستطاعة المالية، هذا واضح، وكذلك يجب بالاستطاعة البذلية، فيجب الحج بالجامع بين المال الموجود الوافي للحاج اللي هو الاستطاعة المالية وبين البذل الوافي للحج. لو كان هذا الاستطاعة شنو
بذلية، والعبرة بتحقق الجامع، ولا فرق في وجود الجامع بين وجوده في ضمن كل فرد مستقل أو منضما، فإن الميزان وجود الجامع، ولا إشكال في تحقق الجامع في كل فرد أو بضم بعض الفردين بالفرد الآخر. يقول المدار في تحقق الاستطاع على الجامع، والجامع قد تحقق في المقام. إنما الكلام في النقطة الثانية، وهذه النقطة الأولى ما شفت فيها كلام نزاع واضحة، الكلام في النقطة الثانية وهي أنه لو بذل له المتمم فهل يشترط أن يكون المجموع كله زائدا عن الديون والمستثنيات أو لا، حيث عبارة المصنف أو يعني الشارح اشترط فيها أن يكون المجموع زائدا عن المستثنيات، فما هو وجه ذلك؟ نقول هنا صورتان: الصورة الأولى أن نفترض بأن الشخص عنده 200 دينار زائدة على الدين والمستثنيات، فعنده نفقة للحج خالصة بمقدار 200، فجاءه الباذل وقال له كم عندك من النفقة؟ قال 200، فقال تفضل 200 أخرى واذهب إلى الحج، فتمم النفقة. فهنا قد فرغنا في رتبة سابقة أنه عنده 200 زائدة على المستثنيات وعلى الدين، فقطعا سيكون المجموع بالضرورة زائدا على الدين شنو؟ والمستثنيات. إذ نحن فرضنا أنه ما لا يمكن أن نفترض عنده مقدار من نفقة الحاج إلا إذا فرغنا في رتبة سابقة أن هذا المقدار الذي عنده زائدا على المستثنيات وعلى الدين، فبالضرورة سيكون المجموع زاد أم زائد؟ زائد، فيكون هذا الشرط ليس شيئا زائدا بل هو بيان لواقع المطلب، وهذه الصورة واضحة. الصورة الثانية أن لا يأتي ويسأله كم عندك، بل يقول له تفضل 500 دينار واذهب إلى الحاج، بحيث كانت 500 دينار بوحدها غير كافية للذهاب إلى الحاج، وليس الحاج شنو؟ حاج بذلي. فجاء هذا الشخص وقال أنا عندي 300 دينار، فلو جمعنا 300 مع 500 كم؟ 800. فهذا المقدار المجموع الذي حصل عليه لكي يحقق عنوان الاستطاعة لابد أن نلحظ الاستثناء والديون. ليش؟ لأنه المقدار الذي عنده إما أن يكون بتمامه دين فليس عنده شيء فلا يصدق متمم أصلا، صحيح؟ لا يصدق أنه أعطاه ما يكمل به الاستطاعة، فلا بد أن نفترض حتى في هذه الحالة لكي يصدق محل البحث أنه عنده مقدار ولو 50 دينار لا أقل، وهذه 50 زائدة على المؤنة زائدة على المستثنيات والدين، فيكون أيضا قد فرغنا في رتبة سابقة أنه شنو؟ أنه عنده المقدار الذي عنده ولو مقدار قليل، حيث هذا يصير متمم إليه أنه زائد على الدين وعلى المستثنيات. ولهذا لو فرضنا بأنه جاء هذا الشخص وبذل له 400 دينار، خلنا نقول 300 دينار، بذل له 300 دينار، وكان عنده 200 دينار، وكان الحج كم؟ 400 دينار. فهو بذل 300، هو عنده 200، لكن هذه 200 تمامها من الديون، فهل يجب عليه الحج في المقام أو لا يجب؟ لا يجب، لأنه 400. فهنا يقال لم يدفع له ما يكمل الاستطاعة، لأنه ليس عنده شيء. أو فرضنا عنده 50 دينار هي الزائدة فقط، فدفع له 300 فصار 350، ما صارت 400. ففي هذه الحالة أيضا لا يجب شنه؟ لا يجب الحج. إذن واقع المطلب في المقام يقتضي أن نفترض بأن المجموع بما هو مجموع لابد أن يكون زائدا عن شنه؟ عن المستثنيات، وما ذكره على طبق القاعدة وتام ولا يحتاج إلى دليل خاص. ولهذا لم يذكر الإعلام دليل خاص في المسألة، لأن واقع المطلب يقتضي ذلك. الفرع الجديد وهو المهم، وهو ما لو وهبه المال. نعم حطها، احنا وصلنا فروع له، فاحنا في الفروع نقطتين. النقطة الثالثة، هل تتحقق الاستطاعة البذلية بالهبة أو لا تتحقق بالهبة؟ فلو وهبه المال فهل يجب عليه الحج وتتحقق به الاستطاعة أو لا؟ والمسألة ذات صور. الصورة الأولى أن يهبه المال ليحج به، فقال له وهبتك 100 دينار لتحج به. ففي مثل هذا المورد هل يجب عليه القبول أو لا يجب عليه القبول؟ هبة. هذه المسألة محل نزاع. فالمشهور بين المتأخرين أنه في مثل هذا المورد لو وهبه المال ليحج به وجب عليه القبول ويجب عليه الحج حينئذ. في قبال ذلك ذهب جماعة، ومنهم الشهيد الأول في الدروس بأنه لو وهبه المال ليحج به لا يجب عليه القبول، فما هو الوجه في هذا النزاع؟ فنقول أما وجه القول الأول هو أن المفروض أن هذا المورد من موارد صدق عرض عليه الحج فتشمله أدلة الاستطاعة البذلية. هذا يقال عرض عليه الحج، عرض إما بصيغة البذل وإما بصيغة الهبة، حيث لم يقل أنه وهبتك المال وسكت، قال وهبتك المال لتحج به، وهبتك هذا المال لتحج به، فهذا من مصاديق الحج البذلي لأنه ممن عرض عليه الحج، وإذا انطبقت عليه عنوان الأدلة وجب عليه القبول لأنه بمجرد أن وهبه وجب الحج. فيكون القبول ليس تحقيقا لشرط الاستطاعة كما قيل، بل القبول مقدمة للواجب، لأنه وجب بالهبة بنفس الإيجاب. فإن الإيجاب وإن لم يوجب دخول المال في ملكه، لأنه يتوقف على القبول، لكن نفس الإيجاب حقق عنوان البذل والعرض، حقق عنوان العرض غير شيء البذل، حقق عنوان العرض ممن عرض عليه الحج، متى ما عرض وجب عليه الحج، حيث وجب فيكون القبول مقدمة وواجب. فليس القبول تحصيلا لشرط الاستطاعة، وهذا ما ذهب له سيد العروة والمحشين أكثرهم يعني. وفي قبال ذلك ذهب مجموعة من المتقدمين وبعض المتأخرين، ومنهم الشهيد في الدروس، الشهيد الأول في الدروس، أنه لو وهبه ولو وهبه المال ليحج به لا يجب عليه القبول. فما هو الوجه في ذلك شيخنا؟ وش الوجه؟ والوجه في ذلك أن روايات البذل لا تشمل المورد، إذ روايات البذل ظاهرة في البذل الإيقاعي، أي ما كان إباحة في التصرف وإيقاع، فظاهر عرض عليه الحج أي بذل له الحج، بذل له ما يحج به، فلا تشمل الأدلة أو يكفي عدم إحراز شمولها لمورد الهبة. فإذا لم تشمل لا يتحقق بمجرد الإيجاب الاستطاعة، بل تتوقف حصول الاستطاعة على القبول على القاعدة، وما لم يقبل لا يدخل المال في ملكه بمجرد الإيجاب، لا يدخل المال في ملكه، وحينئذ يكون القبول تحصيلا لشرط الاستطاعة. فقبل القبول ليس عنده مال، ما عنده شيء، كل شيء ماكو، وبالقبول يتحقق شرط الاستطاعة ولا يجب تحصيل شرط الاستطاعة، فيكون شرط وجوبا. وحينئذ شرائط الوجوب لا يجب تحصيلها، وهذا هو عمدة النزاع بينهم. تشمل الهبة عرض عليه الحاج، عرض عليه قوما يحجوه، عرض بذل الحاج، خلاص بعد عرضتك عليك الحاج احتاج تقبل، إذا ما تقبل ما دخل شيء في ملكك. هل يحصل الحاج بدون أن يتحقق الاستطاعة؟ ما ملك شيء هو، هم يقولون بالإيجاب ما ملك شيء. ملك لو ما ملك؟ لا، ما يستطيع أن يتصرف، يعني ما لحق يتصرف إلا يقول قبلته، قبل ما يقول قبلته ما لحق يتصرف. ليش مقدمة؟ ما مالك شيء، هم مقدمة وجوب ومقدمة واجب. هم المشهور المتقدمين يقولون هذا مقدمة وجوب، حيث أنه لو بذل له 40 ساعة يقول وهبتك ما قبل، من بأقبل؟ إذا ما قبل ما لحق يتصرف، ما مالك شيء. إذا ما مالك شيء شلون تقولون يجب عليه الحاج؟ ما مالك هو بالهيبة، ما مالك شيء، بدون ما يقول قبلت ما لم يملك شيئا، فلم يدخل شيء في كيسه حتى يجب عليه الحاج ويتحقق الاستطاعة. والروايات العرض هل تحرز شمولها إلى هذا المورد؟ وهبه المال نظر إلى الهبة، حيث لا نظر لها إلى مسألة القبول ولا إلى مسألة، ما قال لو وهبه المال، خصوصا أن الهبة معنى شرعي خاص، ما قال لو وهبه المال، عرض عليه الحاج فهم يشككون في شمول روايات العرض إلى مثل هذا المورد. دعاه قومه أن يحجوه، يعني هبة، من البعيد أن يكون هذا المراد منه هبة. المهم أنه النزاع، سيد العروة والمتأخرين يقولون لا، روايات العرض تشمل هذا المورد، والمتقدمين يقولون لا تشمل هذا المورد. إذن النزاع نزاع استظهاري من النصوص. خب، هذا ما يتعلق بالصورة الأولى. السيد الخوي يقول بلي يتحقق العرض بلا إشكال، يتحقق العرض بلا إشكال لإطلاق أن عرض عليه الحاج ولا ينبغي التشكيك. الشهيد الثاني على مبنى يقول الحق مع السيد الخوي، الشهيد الثاني يقول الحق مع السيد الخوي، لكن بتقييدات بناء على مبانينا السابقة. لو وهبه المال ليحج به فنسألكم، الشهيد الثاني يقول الموهوب له عين الزاد والراحلة أو الثمن، فإن كان الموهوب المبذول له، الموهوب له عبر حسن، فإن كان الموهوب له عين الزاد والراحلة، لا الموهوب له شنو، أنت حيه بهبة متعلقة بشنو، بالثمن لو الزاد والراحلة، أي حسن الموهوب له، الموهوب متعلق الهبة وهبت شنو، أن يكون الموهوب عبر، أن يكون الموهوب وهي متعلق الهبة هو الزاد والراحلة أو الثمن. بلي، ولهذا احنا عبر شيخنا درس ابن عقيل مرة ثانية شيخ. فإن كان متعلق الهبة، خلتنا غير تعبيرات، فإن كانت متعلق الهبة عين الزاد والراحلة وجب القبول، لأن القبول مقدمة واجب، حيث إننا نرى شهيدة يقول شمول دليل الاستطاعة البذلية لعنوان الهبة، لأنه ممن عرض عليه الحج، انصافا ممن عرض عليه الحج، شيخنا هذا عرض عليه الحج، قال لي حج اذهب لتحج به، عرضنا عليك الحج، عرضنا بصيغة الهبة بصيغة البذل، ليس هنا خصوصية للصياغ وليس البحث بحث لفظي، عرض عليه الحج فإن شاء الله ما استحى. أما إذا كان متعلق الهبة هو الثمن، فقد ذكرنا أن الاستطاعة البذلية لا تتحقق ببذل الثمن لعدم شمول دليل الاستطاعة للثمن، إذ ظاهره كما هو يدعي هو شنه ناظر إلى عين الزاد والراحلة، فعلى مبناه. لكن الشهيد الأول قد بالغ في هذا المطلب فقال حتى لو وهب له عين الزاد والراحلة لا يجب عليه القبول، لأنه يبتني عليه مسلك المتقدمين، بعض المتقدمين والمتأخرين أيضا، أن روايات البذ ظاهرة في البذ الإيقاع، مو ظاهرة لا شمول لها في الهبة وفي العقود، لا شمول لدليل الاستطاعة إلى مورد العقود، إذ هي الروايات حسب الظاهر ناظرة إلى الإيقاعات، عرض عليه الحج أبحنا له التصرف، بذلنا له، مناظرة إلى الهبة التي تحتاج إلى شرط القبول. هذا ما يتعلق بالصورة الأولى. الصورة الثانية، لو وهبه المال مطلقا، قال وهبتك 100 دينار، ما قال لتحج به، ها قال وهبتك 100 دينار، فهل يجب عليه القبول أو لا يجب القبول؟ وش تقولون؟ شنو الفارق هناك وهني؟ عرض عليه ثمن الحج، ألا يقال عرض عليه ما يحج به؟ ما عرض عليه الحج لكن ما يحج به، ما عرضنا، ما يشترط يكون زاد الراحل يكفي الثمن، لا ها شنو وش صار؟ فرق بين عرض ما حرض عليه الحج او عرض ما يحج به. الا يقال عرض ما يحج به؟ انا ما شفت حد ذكر هالنكته. هو احنا قلنا في لسانين في الروايات ان اما عرض الحج او عرض ما يحج به، وانتم قلتم ما تشترطون الزاد والراحل يكفي الثمن. الا يقال عرض ما يحج به؟ في السنة نشوفها قليل، طرحنا الألسنة شيخنا نسيته حديث الليل يمحوه النهار. يمحو. قال ولله، رواية الأولى صحيحة العلاء، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قرر الآية، قال يكون له ما يحج به، يكون له ما يحج به. قلت فمن عرض عليه، عليه شنو؟ عليه الضمير، ما يحج به فاستحى. قال هو ممن يستطيع. هذه رواية، رواية الأولى. هنا عبرت بالثاني، قلت لأبي جعفر فإن عرض عليه الحج، هذا عرضنا عليه الحج ما يحج به، فاستحى. قال هو ممن يستطيع. الرواية كام؟ ثالثة، عرض عليه ما يحج به. شوف يقول صحيح الحلبي في حديث قال قلت له فإن عرض عليه ما يحج به، معرضنا للحج ما يحج به عرضنا، فاستحى من ذلك، أهو ممن يستطيع؟ قال نعم، ما شأنه يستحي ولو يحج على حمار أجدع أبتار. فهنا قد يقال بأن ما ذهب إليه المشهور المعروف بين المتقدمين والمتأخرين من أنه إذا عرض عليه أو بذل له الثمن لا يجب القبول محل تأمل لعدة نقاط، لعدة نقاط. النكتة الأولى، نقوي هذا المطلب، النكتة الأولى بأن لسان الروايات على سنخين، فعندنا روايات تقول عرض عليه الحج، وروايات تقول عرض عليه ما يحج به. فالأول لا يشمل لأنه ما عرض عليه الحج، ولكن الثاني لا مانع من شموله للمورد، حيث عرض عليه ما الزاد والراحلة، لأن ما يحج به كناية عن الزاد والراحلة، وقلنا بشمولها إلى ماذا؟ إلى الأث، إلى الأثمان. فهنا قد يقال يجب عليه القبول لأنه يقال عرض عليه ما يحج به، إلا أن يدعى أن ظاهر عرض عليه ما يحج به أن يذكر في الهبة الحاج، فيقال وهبتك الزاد والراحل لتحج به، أو وهبتك 100 دينار لتحج به، فصدق عنوان عرض عليه ما يحج به معناه ما يحج به فعلا، معرض عليه مال ما من شأنه أن يحج به، عرض عليه ما يحج به، عرضت عليك مالك يتحج به 100 دينار، هذه 100 دينار لتذهب بها إلى الحج. أما لو وهبه 100 دينار ثمن لا يقال عرض عليه ما يحج به، بل عرض عليه مال، هذا المال له أن يحج به وله أن لا يحج به. فقد يدعى، والدعوة تحتاج إلى هذه، أن عرض عليه ما يحج به إنما تصدق لو ذكر لفظ الحاج في الهبة، أما لو لم يذكر فلا يقال عرض عليه ما يحج به. ولكن في النفس شيء من هذا الكلام، أنا جاي منه عشان دافع، يعني جاي أوجه المشهور، وإلا أنا في نفسي شيء من هذا الكلام، خصوصا لأنهم يقولون ما يحج به زاد الراحلة، كناية عن الزاد والراحلة، والعرف يقول عرض عليه ما يحج به 100 دينار يحج بها. فالظاهر فليس من البعيد أن أعبر بأنه التعبير بعرض ما يحج به يشمل يشمل المال يشمل الثمن، وإن لم يذكر الحج في متعلق الهبة. الأمر الثاني بأنه تارة تحصيل الاستطاعة تحتاج إلى بذل مؤنة عرفية، وتارة تحصيل الاستطاعة لا تحتاج إلى بذل مؤنة، بحيث العرف يقول أنه مستطيع. وهذا المطلب ذكروه في بحث الفحص عن الشبهات الموضوعية، حيث ذهب الأعلام إلى عدم شرطية الفحص في الشبهات الموضوعية، فذكروا بعض الموارد فقالوا لازم كلامكم أنه لو توقف معرفة طلوع الفجر على أن يرفع رأسه، بس يرفع رأسه يشوف الفجر طلع لو ما طلع، فهل يستطيع أن يقول لا يجب الفحص في الشبهة الموضوعية وأستصحب بقاء الليل فأأكل لأنه في شهر رمضان؟ أو غمض عينه لكي لا يرى أن الذي سقط دم فأفركه وصب الماء، سوى أي حركة بحيث يقول لا يجب الفحص في الشبهات الموضوعية؟ أنا أغمض عيوني، لكن لو فتى عيونه كذي يعرف، فهل يقال لا يجب الفحص في الشبهات الموضوعية في مثل المورد؟ لو كان يستطيع أن يعرف بأن يضع يده ويضرب الزر المصباح ويعرف أنه نجاسة أو دمون أو عصير، فهل يقال لا يجب الفحص؟ اقتحم الشبهة، أو أن هذا منافي للمرتكزات الواضحة المتشرعية. أفاد الميرزا النائيني في بعض كلماته يقول هذا ليس جاهل، هذا عالم، هذا في قوة أنه عالم عرفا. من يحتاج إلى مؤنة لمعرفة الحال يقال هو عالم، لا يقال هو جاهل أصلا عرفا، بل هو عالم. وإن كان هو الآن جاهل يقول عرفا، يقال هذا عالم، يفتح عيونه بس لحظة كذي بيعرف هذا عالم، هذا يهرب من العلم. سيلخي يقول يهرب من العلم، هذا سيلخي يقول عالم، كل واحد يطلع عليه الطريقة لأن ارتكازات له تشرعية. يقول الشيخ هاي مو من باب الفحص، هاي من باب الهروب من العلم. سيد ميرزن يقول لا هاي عالم. فهنا أيضا قد يقال في مقامنا إذا وهب المال ولا توجد منه ولا توجد حرج ولا يوجد شيء، بس يقول قبلته بس، فهنا قد يقال تحققت الاستطاعة فعلا، لأنه لا تحتاج تحصيل الاستطاعة إلى أي مؤنة. فالعرف يقال هذا مستطيع، ما راح الحج مسوف. لا يقولون بأن الاستطاعة شرط إلى الوجوب، وشرط الوجوب يتوقف على القبول، وحيث لم يقبل فلم يتحقق شرط القبول. يقول حيث إنه لا يوجد منا، لا يوجد حراج، لا يوجد شيء، بس يقول قبلت هاي ثلاث كلمات، ما تحتاج إلى أي مؤنة بعد، مو يفتح عيونه وهم غمضوا قبلته، ولا يفتح المصباح ولا يرفع راسه. فهنا قد يقال العرف يقولون عن هذا الشخص أنه مستطيع فعلا. والمرجع في تحديد عنوان الاستطاعة إلى الصدق العرفي، والعرف يقال أنه مستطيع. والعرف ببابك هل يرى التدقيق اللي احنا نفهمه في الحوزة؟ يقول لا، الاستطاعة شرط في الوجوب، ما قال قبلته، حيث ما قال قبلته هو مستطيع. يقول لا هو مستطيع، هذا مسوف، كل سنة يعرضوا عليه الحاج يعطونه هبة وما عنده شيء وما يقبل، عشان فرجة ولا وهبوه المال ما يقبل وما عنده شيء ولا شيء، بس ما أريد. أنا عرفي يقول بأن هذا مستطيع حتى وإن يحتاج إلى قبلته، لأن قبلته هذه مؤنتها مو أنا أصلا، مو تمليك قهري. نقول يتحقق الاستطاعة، الهبة مثل لو وهبه المال ليحج به، خب ما يتحقق تمليك قهري، هذه مقدمة واجب صارت، صحيح؟ هنا أيضا نقول لو وهبه المال مطلقا هو من يستطيع، استطاع خلاص، فيجب عليه القبول مقدمة مقدمة مو لتحصل الإصلاح، مقدمة للذهاب إلى الحج، مقدمة واجب. إن كان ما يقدر يروح الحج بفلوسه الخاصة حسب الفرض، لأنه بديل له الحج، إنه مفروض حسب بحثنا أن الحج بدلي. أنا عرفي بيني وبين الله لا أرى أن هذا الشخص مو مستطيع، إذا بذلوا عليه المال وهبوه وكل شيء ماكو، ما مذول منه، وهي يقول لأجل منه ما يريد، لا مو منه ولا حرج ولا شيء، بس يقول قبلت، يقول ما أقول قبلت أنا، جلال الفاني قال ما قبلته، ما أقبل، ما أدري. هذا مرتكزي العرفي أنا، نعم مرتكزي الحوزوي بأنه أفكك، أقول لا استطاع شرط الوجوب وهذا شرط مقدمة. أقول ناس نظير ما ذكروا في بحث الطهارة والفحص في الشبهات الموضوعية، قالوا هذا عالم، هذا عالم بالنجاسة، هذا أولى في المقام، هذا مستطيعون، فما هو الفارق؟ وش قلنا احنا؟ إذن اتضح من خلال ما ذكرنا بأنه قد يقال، بلي النقطة الثالثة، النقطة الثالثة، هناك بحث في الهبة، هل أنه يشترط في الهبة القبول أو أن الرد مانع من الملك؟ فهنا بحث في كتاب في بحث الهبة الذي لم ندرسه في اللمعاء، هل أن القبول كما هو المعروف لعله هو المشهور شرط في تحقق الملك لأنه هبة عقد، أو أن الهبة أصلا من الإيقاعات غايته أن شنو أن عدم القبول والرد مانع من الملك، فمتى ما وهبه دخل في ملكه نظير الوصية، لكن الرد ما مانع مثل الوصية التمليكية في بحث الوصية التمليكية. فإن بنينا على أن الرد مانع وش تقول؟ وجب عليه الحج، إذ بمجرد الهبة تحقق المال، دخل المال في ملكه فاستطاع، وبعد استطاعته لا يستطيع أن يرد لأنه وجب عليه الحج. ولو تنزلنا وبنينا على أن القبول شنو هو شرط، فما هو موضوع الاستطاعة عرفان؟ هل الاستطاعة موضوعها السلطنة على المال ولو بالواسطة، أو السلطنة على المال السلطنة الفعلية على المال؟ ياي ما هو موضوع وجوب الحاج؟ هل هو السلطنة ولو بالواسطة، عنده سلطنة ولو بالواسطة، أو السلطنة الفعلية؟ فإن بنينا على أن موضوع الحاج السلطنة ولو بالواسطة، فيقال هذا له سلطنة على المال ولو بواسطة القبول، فيجب عليه الحاج. نظير من وقف دار، وهذا قال عرض موقف دار، قال إلا عنده إلا اسمه، عند أفرض أنه دار موقوفة فيها 100 شخص، قال 5 أشخاص موقوف عليهم وديهم الحاج، وكان يشمله هذا العنوان 5 خلي يجون، ومئة نفر، يقول هذا عنده سلطنة على أن يذهب إلى الحج ولو بالواسطة. نعم إن بنينا على أن الحج على أن موضوع الحج كما لعله هو رأي المعروف عندهم هو السلطنة الفعلية، فهنا يقال بأنه ليست عنده سلطنة فعلية، إلا إذا قلنا بأن القبول، يجي الإشكال السابق أيضا أن القبول لا مقبول حيث إن مؤنته غير معتد بها عند العرف، فيقال هذا عنده سلطنة فعلية على المال. إذا قلنا القبول ليس فيه مؤنة أصلا كما قلنا في المطلب السابق، وهو بمثابة كالنموشي، كأنها أصلا مواسطة، عرفان ليست بواسطة أصلا، فقد يقال عنده سلطنة فعلية لكن عرفية. المهم أن المسألة محل تأمل، وإن كان المشهور بين العلماء هو أنه من وهب له المال مطلقا لا يجب عليه شنو؟ لا يجب عليه الحاج، وإن كان بعض المحشين على العرواء الظاهر منه يرى وجوب الحاج بمجرد الهباء المطلقة، كأن الفيروز أبادي أو أحد العلماء. بلي إما بذلت له إيقاع أو هيبة توقف عليه قبول، وهبتك المال أو بذلت لك المال. يقول إذا كان بذل إيقاع، والإيقاع لا يحتاج إلى قبول فوجب عليه الحج. أما لو كان هي بيتوقف على القبول، هذا القبول اكتساب للمال، هذا شرط وجوب، فدخلوا القبول أنه شرط وجوب. المطلب الثالث واللي هو أصعب وأعقد، الصورة الثالثة، لو وهبه المال وخيره بين أمرين. قال وهبتك المال إما لتحج به أو لتزور الإمام الرضا سلام الله عليه، فهل هذا ممن استطاع للحج؟ ما قال وهبتك المال لتحج به، ما قال وهبتك المال لتزور الرضا، ما قال وهبتك المال مطلقا، لا، وهبتك المال إما وإما، وذكر أحد الأفراد هو الحاج. هذه أصعب، هل هاي معركة لهم؟ هل هذا المورد من موارد تحقق الاستطاعة البذلية أو لا؟ ابحثوا عن هذا المسألة الفردة بكرة، هذه معركة للآراء عندهم. العروة الوثقى، العروة الوثقى تعرض إليها في العروة، فراجعوا محشين على العروة، راجعوا أبحاث الاستدلالية صفحة مسألة 37، مسألة 37 من العروة صفحة 133 السيد الخوئي. شوفوا سيدي نور عندكم كتاب الحج على العروة، شوفوا المحشين، مو محشين فتوائيين، استدلالية، في كتب استدلالية كثيرة في الحج. قال صاحب العروة، يقول إذا وهبه ما يكفيه للحج لأن يحج، مو بس ما يكفيه، ما يكفيه لأن يحج، وجب عليه القبول على الأقوى. شو على الأقوى؟ يعني هم فيها هي اختلاف، الشهيد الثاني ما قبل الشهيد الأول، أقول بل وكذا لو وهبه وخيره بين أن يحج به أو لا. وش قال؟ يجب عليه الحج. سيل خوي حط حاشية تحت نجمة، قال والقول بعدم الوجوب وجه وجيه. يقول لا، مو صح، الصحيح أن يقال في لو خيره لا يجب. فسيد العروة قال يجب، سيخ يقول لا يجب. ليش؟ وش وجه سيد العروة؟ لا أعلم وش دلال وجه، بحثوا. يقول وأما لو وهبه ولم يذكر الحاج لا تعينا ولا تخيص، صورة ثانية اللي بحثناها، فالظاهر عدم وجوب القبول كما عن المشهور. يعني هم المسألة شنو لو وهبه المال مطلقان خلافية. يأتي إن شاء الله هي الصورة الأخيرة، بعدين نجيب عبارة الكتاب، عبارة الكتاب فيها دقة، نراقي عند حاشية الزهرات الزوية ابن صبط الشهيد الثاني عند حاشية، فيها دقة، فيها مطلب في العبارة دقيق وفي اختلاف في فهمه. هم إذا خلصنا الصورة دي ندخل في عبارة الكتاب لأن فيها بحث، ولهذا أنا جبت اليوم النراقي وجبت هذه بس ما صار وقت. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.